الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول أخونا حفظه الله لأن في هذا الحديث أن الله عز وجل يقول: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد يكون التقرب إلى الله عز وجل بغير ذلك من أنواع القرب من غير مشي. وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه كما ترون. وتبقى الصفة على دلالتها، الله عز وجل لا أضاف إلى نفسه صفة الإتيان، وأضاف إلى نفسه صفة الهرولة. ونحن نعلم على قاعدة الإضافة أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان: النوع الأول إضافة أعيان، والنوع الثاني إضافة معان. والإتيان والهرولة والقرب هي من هذا الباب. ينبغي لنا أن نبقي الصفة على دلالتها وعلى ظاهرها، وهذا مذهب السلف، وهذا حديث فيه إثبات. هذا الحديث فيه إثبات، فيبقى الإثبات على ظاهره وعلى ما يوافق القواعد السلفية. وهم اللي يفسرون الصفات باللازم قد يقولون بنحو هذا في الرحمة. المعتزلة يقولون بنحو هذا القول في الرحمة، وبنحو هذا القول في المغفرة، وبنحو هذا القول في غيرها من الصفات. يقولون المراد بها الإحسان، المراد بها إرادة الإحسان، المراد بها الإنعام. فالأولى أن نبقي الدليل على ظاهره وعلى القواعد. نقول: قال الله وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وقال: ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وهكذا. فبما أن الله أثبت لنفسه هذا فنثبت لله. وهذا من الصفات الاختيارية، من الصفات الفعلية. وكون الله عز وجل فعال لما يريد هذا يدل على الكمال. ثم إثباتنا للهرولة لله عز وجل على ما يليق بوجهه ليس فيها نوع تنقص، لا من قريب ولا من بعيد، بل فيها كمال من حيث أنه فعال لما يريد، فعال لما يريد، وعلى ما تقدم بيانه. والحمد لله. قال رحمه الله المثال 17 قوله تعالى: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ يعني هم الآن يقولون: أنتم يا أهل السنة تزعمون أن الله خلق آدم بيده. نقول: نعم، وهذا ظاهر القرآن وظاهر الأحاديث. أما القرآن فإن الله عز وجل يقول لنبيه ما منعك، أو يقول لإبليس حين أمره بالسجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. هذا في باب الإثبات، وهذا في باب خلق آدم بيديه. فقال المعطلون: هل أنتم الآن تثبتون أن الله خلق الأنعام بيديه؟ فإن قلنا نعم، قالوا: إذن أنتم أثبتتم له عدة أيادي. وإن قلنا ليس في هذه أن الله خلق الأنعام بيديه مباشرة، قالوا: إذن أنتم أولتم. نقول: لا، فنحن نعرف أن كلام العرب يختلف من حيث سياقته وتركيبه. فالله عز وجل يقول في تلك الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأضاف الفعل إلى ماذا؟ إلى يديه. أضاف الفعل إلى يديه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بي أن تسجد لما خلقت خلقت بيدي؟ أضاف الفعل إلى ماذا أخ؟ إلى يديه. والباء تدل على المباشرة. الباء تدل على المباشرة. أما تلك الآية أضاف الفعل إلى اليدين الأيادي أم أضاف الفعل إلى نفسه؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. لا، في الآية الأولى أضاف الفعل إلى نفسه، وفي الثانية أضاف الفعل إلى الأيادي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لكن يدل على المباشرة. وهناك أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا. وهذا كقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل جميع المصائب التي تلحق الإنسان هي بسبب الذنوب والمعاصي التي يفعلها بيديه، أم أنه يدخل فيها بقية الجوارح؟ يدخل فيها بقية الجوارح. فإذا أهل السنة لم يؤولوا، وإنما يثبتون لله عز وجل يدين تليق بجلاله. فإن قالوا أنتم الآن هنا أيادي، وفي سورة الملك يد واحدة، وفي سورة صاد يدان، فكم لله من أياد؟ نقول لله عز وجل يدان تليق بجلاله. ما قولكم في الجمع في آية سورة ياسين؟ قولنا أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، هذا قول. وأيضا الجمع هنا يكون للتعظيم. ما قولكم في بقية الآيات التي فيها يد واحدة؟ قولنا أنه مفرد أضيف، مفرد أضيف، فيشمل جميع الآيات التي يتصف الله عز وجل بها. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في كلام الشيخ. قال علي قال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده. يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ بوجهين، يعني القول بأنه باشر خلق الأنعام بيده، أن اللفظ لا يتبعه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ألا ترى إلى قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فقوله ظاهرا الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان. نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعميم لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني. ثم أيضا يا أخوة لو كان المراد لأن الله عز وجل باشر خلق الأنعام بيديه كما يقول هؤلاء لقال إبليس أي شرف لآدم، كونك خلقته بيديك وخلقت الأنعام بيديك أي شرف لآدم، آدم وهذه الأنعام سواء. لكن لما كان المراد لخلق آدم مباشرة خلقه باليدين، يعني لم يستطع إبليس أن يعتذر بهذا العذر، وإنما قال خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين. قال وإذا ما عرف طلعان قول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس مكتوب باللغة العربية بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس عدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. إذا نعود ونقول ثم استدل به أهل التعطيل على أن أهل السنة يضعون في التأويل قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فزعموا أن ظاهر الآية أن الله خلق الأنعام كما خلق آدم فإما أن نثبت يدا ونثبت أن الله خلق آدم بهذه اليد وخلق الأنعام بهذه اليد فإما أن نقول خلق الأنعام خلقها كما يخلق بقية الأشياء يقولون إذن كما قال هنا أيدينا وقلتم كبقية الأشياء نفيتم ذلك نقول وفي ذلك في قول آدم أو في قوله لآدم نفس المقال يقال لا فإنه يفرق من حيث السياق والتركيب فإنه هنا قال بما ما منعك أن تصفد لما خلقت بيدي وأضاف المباشرة إلى اليد وهنا قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا والمراد بها النفس يعني كإضافته إلى النفس إضافة العمل إلى اليد التي هي من صفات الله عز وجل كإضافته إلى نفس الله عز وجل وإما يدل على ذلك قول الله ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بما كسبت أنفسكم وهذا معروف في لغة العرب. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وهذه على ظاهرها هم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ على أيديهم الله عز وجل على عرشه ويده فوق أيدي المؤمنين ليس فيها مماسة ولا حلول ولا اتحاد. هذه الآية لا يلزم من إثبات أن يد الله فوق أيديهم مماسة ولا حلول ولا اتحاد كما تقدم معنا في قول الله عز وجل اتحاد المفخر بين السماء والأرض. قال الجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين جملتين قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لقد أخذ السلف عن السنة بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ بمنافاته لأول الآية والواضع استحالته في حق الله تعالى لأن الله يقول إن الذين يبايعونك فالبيعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكانت بيعتهم لله لأن الله أمر بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما جعل الله تعالى بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة على لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى وبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وفي إضافة بايعته من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوفيد هذه المبايعة وعظمها رفع شأن البايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوقهم أيضا فوق أيديهم وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كونه مبايع للنبي صلى الله عليه وسلم مبايع لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فإذا حصل التباين بين المخلوق والمخلوق فمن التباين بين الخالق والمخلوق ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر لهم لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيلفت أيديهم كالمصافح لهم فيدعو مع أيديهم لا فوق أيديهم يبسطها هكذا. فذاك أتوا يصافح المراد بيد الله فوق أيديهم إثبات صنة اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله والله فوق عرشه ويدعو فوقه يدعو من صفاته وهو على عرشه دائم من خلقه. قال رحمه الله المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي ان ادم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عياده المريض من كتاب البر والصلاه والادب. ترتيب محمد فؤاد رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف اعودك انت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدت لوجدتني عنده؟ هم الان يقولون الله يقول مرضت وانتم تقولون الذي مرض العبد، كيف هذا التحريف؟ فقال لهم الله عز وجل قد بين في نفس الحديث هذا المعنى فقال يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض؟ اما علمت ان عبدي فلان جاع؟ اما علمت ان عبدي فلان عطش؟ فالله عز وجل اضاف الامر الى العبد وفسر الحديث فليس في الحديث تاويل. قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعدني؟ اما علمت انك لو عدت لوجدتني عنده؟ لأن يعني أنا استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته ولو وجدت ذلك عندي يا ابن آدم؟ الله عز وجل يقول هو يطعم ولا يطعم فإنما من ربي العبد. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقيتك عبدي فلان فلم تسقي أما إنك لو سقيت وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث الذي صرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم فإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث قلت فيه مرضت واستطعمت واستسقيتك بينه الله تعالى بنفس الحديث قال أنا علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو صريح في أن المراد به مرض عبد مرض عبده عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقى عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاد إلى الله والاستطعام المضاد إليه والاستسقاء المضاد إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف لكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به وهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة ركز يا أخوة وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصلاة عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يحرفونها بشبهة باطلة هم فيها متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقول بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لأن ظاهر الجوع ظاهر المرض ظاهر العطش على الله عز وجل ممتنع فالله عز وجل هو الحي القيوم الصمد السلام القدوس الذي له صفات الجلال والعظم والكبرياء ولا يلحقه نجس بوجه من الوجوه فلما ربما يتبادر هذا الظاهر الى بعضهم فسر الله عز وجل المعنى المراد قال ان نعم ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله عز وجل كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث ولو كان ظاهرها لا يقول لها ممتنعا على الله لكان من الكتاب والسنه من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصل الا بكلفه وهذا من اكبر المحال. وان نستدل بهذا القدر من الامثله لان تكون نبراسا لغيرها والا فالقاعده عند اهل السنه والجماعه معروفه وهي اجراء ايات الصفات واحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات فالحمد لله رب العالمين.